بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب ما جاء في العلم: واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم. قال البخاري رحمه الله تعالى في باب القراءة والعرض على المحدث: واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. حدثنا محمد بن سلام، حدثنا محمد بن حسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد نقل البخاري رحمه الله تعالى في أول هذا الباب عن الحسن البصري والثوري ومالك أنهم يرون القراءة على المحدث جائزة، وقد بينا معنى الجواز المقصود هنا. ولما أورد هذا في صدر الباب تعليقا عن هؤلاء أورده في آخره إسنادا إليهم، وقد وقفنا في الشرح عند قول البخاري رحمه الله تعالى: واحتج مالك بالصك يعرض على القوم فيقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان. احتج مالك لجواز القراءة على المحدث ولحجيتها وأنها كالسماع منه بالصك، والصك في الأصل كلمة فارسية، وجمعها أصكاك وصكاك وصكوك، وهي الرق الذي يكتب فيه. والمقصود بقراءته إنما هي قراءة ما كتب فيه، فالصك لا يطلق على الورقة البيضاء التي ليس فيها كتابة، وإنما يطلق على الوثيقة بمعنى الورقة المكتوب فيها. ووجه احتجاج مالك هنا أن الشهود إذا قرأت عليهم وثيقة فيها وصية أو إقرار حرره صاحبه بيده يقولون أشهدنا فلان على كذا، وإنما قرأ عليهم ذلك من كلامه وكتابته. وقال ابن بطال: هذا أدل دليل على جواز ومضاء قراءة دون السماع، فإن هؤلاء يشهدون والشهادة أقوى من الرواية، والفرق بينهما أن الرواية هي الإخبار عن عام لا ترافع فيه، والشهادة إخبار عن خاص يمكن أن يترافع فيه. فإذن الشهادة يحتاط فيها ما لا يحتاط في الرواية، ولذلك سبق أن ذكرنا أن العدالة مشروطة للرواية لها ثلاثة شروط فقط، هي الإسلام وعدم الفسق والبلوغ، فلا تشترط فيها الذكورة ولا الحرية ولا غير ذلك من الأوصاف التي تشترط في العدالة المشروطة للشهادة. وهذا الاحتجاج الذي احتج به مالك هنا وجهه إذا كان ذلك في زمان الصحابة والتابعين، وإلا فعمل الشهود من المتأخرين لا حجة فيه، وكذلك عمل الموثقين. ووجه كونه إذا كان من عمل الصحابة والتابعين حجة أن القضاة يمضونه، والقضاة حينئذ من الصحابة، وحينئذ قول الصحابي حجة إما بنفسه وإما لتضمنه توقيفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قضاة التابعين فإنهم كانوا يمضون الشهادة على الكتابة ويعتبرون ذلك كالسماع. واستدل مالك أيضا على جواز القراءة دون السماع بقراءة القرآن على القارئ، فيقول المقرئ أقرأني فلان، وهو لم يسمعه من فلان الذي هو القارئ، وإنما قرأ هو عليه فأصلح له ما أخطأ فيه، أو سكت عنه إذا لم يخطئ. وقد روي الاستدلال بهذا عن مالك من طريق مطرف أخرجه الحاكم في علوم الحديث، ومن طريق عبد الله بن وهب أخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية، وكلاهما سنده صحيح. ووجه احتجاج مالك بذلك ما صرح به هو في رواية الخطيب البغدادي أنه قال القرآن في رواية الحاكم في العلوم قال القرآن أعظم وأجل شأنا من الحديث، فكيف يتلقى بمجرد القراءة دون السماع ولا يقبل ذلك في الحديث؟ إذا قبل هذا في القرآن فالحديث من باب أولى. وقد جرى عمل الناس عموما على قراءة القرآن على الشيوخ، والشيوخ منصتون يستمعون للقارئ دون أن يستمعوا إلى القارئ أولا يقرأ ثم يرون عنه ما قرأ. فإذا كان الأمر كذلك في القرآن فالحديث من باب أولى. والمقصود بالمقرئ هنا مقرئ القرآن، ولم يصرح هنا بلفظ القرآن في رواية البخاري هنا عن مالك، وإنما ذكر المقرئ فقط. ولكن المقرئ في الاصطلاح الأول لم تكن تطلق إلا على معلم القرآن. ووجه الحجة فيه واضحة جدا، والحجة فيه واضحة جدا لقياس الأولى كما ذكرنا، لأن القرآن كله متواتر والاشتراط فيه اشتراط الاتصال فيه أقوى وأكثر من اشتراط الاتصال في الحديث. وحدث البخاري هنا بالأحاديث السابق بالآثار السابقة الثلاث التي أوردها في صدر الباب معلقة فأسندها هنا، فقال البخاري هنا حدثنا أول أثر هو أثر الحسن البصري، فقال حدثنا محمد بن سلام، ومحمد بن سلام هذا هو البيكندي، وقد سبقت ترجمته وسبق الخلاف في تشديد لام وأبيه أو تخفيفه، فذكرنا من قبل أن الخلاف فيه قوي، وأن بعضهم ألف تأليفا خاصا بضبط سلام هذا هل هو سلام أو سلام، وأورد فيه روايات كثيرة. ومحمد بن سلام هنا يحدث عن محمد بن الحسن بن عمران الواسطي، ومحمد بن الحسن هذا لم يرد له ذكر في صحيح البخاري إلا في هذا الموضع، قد أخرج عنه هذا الأثر فقط، وهو قاضي واسطة، ووثقه يحيى بن معين، وقال أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان لا بأس به. وهو يحدث هنا عن عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي، وقد سبقت ترجمته في اتباع الجنائز، وذكرنا أن الأعرابي نسبة اشتهر بها وليس بأعرابي بل هو بصري قروي، وهو من كبار الملازمين للحسن البصري ومن كبار الملازمين لابن سيرين، ولذلك أخرج عنه البخاري هنالك في الباب السابق في باب اتباع الجنائز من الإيمان أخرج عنه الحديث الوارد فيه عن الحسن وابن سيرين جميعا عن أبي هريرة. وعوف هذا كان يلقب أيضا بعوف الصديق، وذلك مبالغة في صدقه لأنه لم يرى ضاحكا قط، وكان من أشد أهل زمانه إقبالا على الله تعالى وخشية له. وعوف هنا يحدث عن شيخه الحسن البصري حسن بن أبي الحسن، وقد سبقت ترجمته رحمه الله تعالى، يحدث عنه أنه قال لا بأس بالقراءة على العالم، لا بأس بالقراءة على العالم، هكذا أورد البخاري هذا النص هنا. وهذا لا يقتضي التسوية بين القراءة والسماع، لأنه إذا كان الحسن يقول لا بأس بالقراءة فقط فيحتمل أن يحمل هذا على أنها أنزل درجة من السماع، والقراءة فقط سبق أن جمهور المحدثين اتفقوا على جواز الرواية بها، ولكنهم اختلفوا في درجتها من السماع، فبعضهم قدمها على السماع وروي هذا عن أبي حنيفة وعن مالك أيضا رواية ضعيفة، كما أنه ذهب بعضهم إلى أنها مساوية للسماع وهو مذهب البخاري وهو الثابت عن مالك وعن علماء أهل المدينة، وذهب بعضهم إلى أنها أنزل من السماع وهو الذي سار عليه أكثر علماء الحديث وجادتهم، وذكر بعضهم اتفاق أهل المشرق عليه، وأهل المشرق يقصد بهم ما وراء النهر. وهذا الوجه الذي أورده البخاري هنا لا يكاد ينتهض دليلا على أن الحسن يرى التسوية بين القراءة والسماع، إلا أن هذا الحديث نفسه أخرجه الخطيب البغدادي من طريق أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن محمد بن الحسن الواسطي عن عوه بن أبي جميلة الأعرابي عن الحسن البصري أن رجلا قال له: يا أبا سعيد، إن منزلي بعيد ويشق علي التردد في كل حين، فإن كنت لا ترى بأسا قرأت عليك. فقال الحسن: ما أبالي أقرأت عليك أم قرأت علي؟ فقال الرجل: فأقول حدثني الحسن. فقال: نعم، قل حدثني الحسن. وهذا صريح في تسوية الحسن البصري رحمه الله تعالى بين القراءة والسماع، وهو كما رأيتم من نفس طريق البخاري، إلا أن شيخ البخاري فيه هنا هو محمد كما ذكرنا، والطريق الأخرى التي ذكره منها الخطيب البغدادي لما هي من طريق الإمام أحمد بن حنبل عن محمد بن الحسن بن عمران الواسطي، فيتفق الطريقان في محمد بن الحسن هذا. والبخاري من صنيعه أنه إذا ثبت على شرطه حديث وكان لذلك الحديث طرف آخر ليس على شرطه، فإنه يستدل بالطرف الآخر دون أن يذكره، وذلك بأن يورد الطرف الذي يرويه هو على شرطه في الباب ويحيل على باقي الطرف الآخر. وهذا صنيع حميد، وهو دليل على دقة البخاري رحمه الله تعالى وقوة فهمه، فإن من رأى هذه الرواية هنا سيبحث لماذا أوردها البخاري هنا، وليس فيها دليل على المذهب المتقدم، لأنه ذكر أن الحسن يسوي بين القراءة والسماع، وليس في هذا اللفظ الذي أورده الذي هو لا بأس بالقراءة على العالم ليس فيه دليل على تسوية بين القراءة والسماع، ولكنه يحيل بهذا على الطرف الآخر الذي ذكرنا أنه من رواية الإمام أحمد بن حنبل عن محمد بن الحسن بن عمران، وفيه التسوية الصريحة من الحسن بين السماع والقراءة. ثم قال البخاري بعد هذا: حدثنا عبيد الله بن موسى، وقد سبقت ترجمة عبيد الله هذا في أول باب من كتاب الإيمان في رواية البخاري عنه حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وذكرنا أنه يرمى بالتشيع، وأنه من الرجال المنتقد على البخاري الإخراج لهم في الصحيح، ولكن الصحيح فيه أنه لم يكن داعية إلى تشيعه، وأنه ثقة في الرواية، فلذلك روى عنه البخاري رحمه الله تعالى في كثير من المواضع في هذا الصحيح. وعبيد الله بن موسى هنا يحدث عن سفيان وهو الثوري، وما حدث به عنه هنا هو الذي علقه البخاري عنه في أول الباب. فسفيان الثوري مذهبه التسوية بين القراءة على المحدث والسماع، وقد يعترض بعضهم على البخاري حيث أورد في مقدمة الباب هذا الأثر عن سفيان وعن الحسن وعن مالك تعليقا، وأعاده هنا بالسند. ويجاب عن هذا بأن تراجم البخاري دائما يقصد منها فقه الباب وما يستنبط منه، ثم بعد ذلك يورد فيه بأسانيده ما وصل لديه على شرطه ويترك ما لم يوصل. وأيضا فإن تكرير الإسناد في مقدمة التراجم يثقل على الطلاب، فلذلك أراد أولا أن تعرف المذهب مقررا منسوبا إلى أهله، والثقة حاصلة بعزو البخاري، ثم بعد ذلك إذا أردت الإسناد تجده في آخر الباب. وإن كان في بعض الأحيان قد لا يكون في السند ثقلا كما هنا، فإنه يروي عن عبيد الله بن موسى عن سفيان مباشرة وهو سفيان الثوري. نعم. وأيضا روى عن سفيان هذا من وجه آخر، فقوله قال أي قال البخاري رحمه الله تعالى، وهذه يمكن أن تكون من كلام البخاري أراد بها الفصل بين الآثار، ويمكن أن تكون من كلام بعض الراوين عنه، وقد سبق أن كل شخص في حال قراءة الإمام الكتاب يكتب فيقول حدثنا، مثلا إذا كان الكتاب هو صحيح البخاري يقول حدثنا محمد بن إسماعيل قال، ويبدأ بكلام البخاري الذي يسمعه منه، لأنهم كانوا يكتبون مع المشايخ في حال تحديثهم، فالشيخ يأخذ كتابه ويقرأ منه، والطلاب يكتبون ما يسمعون، وبعد هذا يعرضون ما كتبوه على نسخة المؤلف، وكل من جاء بعد راو يروي عنه ويعرض نسخته أيضا على نسخة الشيخ التي حدثه بها، هذا إذا كان بالسماع والعرض. أما إذا كان بالمناولة فقط فيسلمه كتابه فيقول هذا رواية عن فلان فيكتب منه ويعارض عليه وهكذا. نعم. فبعد هذا أورد البخاري رحمه الله تعالى عن من الأثر الذي بعد هذا. نعم. فقال حد قال أي قال البخاري وسمعت أبا عاصم. سمعت هنا في الآثار السابقة لم يصرح بالسماع، فيحتمل أن يكون سمع مع غيره في هذا الموضع. أما الآثار الأخرى التي قال فيها حدثنا فيمكن أن يكون هو المحدث وحده، وهذا فرق يدل على دقة البخاري رحمه الله تعالى، حيث أورد هنا سمعت وفي الآثار السابقة حدثنا. فقال وسمعت أبا عاصم، وأبا عاصم هذا هو النبيل ملقب بالنبيل، واسمه الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم بن رافع بن الأسود بن عمرو بن والان بن ثعلبة بن شيبان، واشتهر بالشيباني نسبة إلى بني شيبان، لأننا الآن سقنا نسبه إلى شيبان وهو جده أبوه العاشر التاسع، وشيبان قد سبق أنه من بني ربيعة، فهو ابن أفصى بن دعمي بن جديرة بن صعب بن عكابة بن علي بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. وأبو عاصم هذا اشتهر بالنبيل، واختلف في سبب تلقيبه بهذا الاسم، فقيل سبب تلقيبه به أنه كان في مجلس ابن جريج بالبصرة، فقدم الفيل البصرة فخرج الناس ينظرون إلى الفيل، وبقي أبو عاصم عند ابن جريج، فقال له ألا تخرج لتنظر الفيل؟ فقال لا أجد منك عوضا، يعني لا يجد عوضا أولى من ابن جريج، فمجرد النظر إلى الفيل أولى منه السماع من ابن جريج والجلوس إليه. فقال أنت نبيل، فلقب النبيل من يومئذ. وقيل سبب تلقيبه بالنبيل أنه كان ملازما لسفر الفقيه صاحب أبي حنيفة، وكان من أصحابه أبو عاصم آخر، وكان هذا جميل المنظر يعتني بثيابه وملابسه، وكان الآخر رث الهيئة. فكان سفر خاليا يوما، فقال له خادمه أبو عاصم بالباب، فقال أيهما؟ فقال ذلك النبيل، فلقب النبيل من يومئذ. وهو من كبار شيوخ البخاري رحمه الله تعالى، ومن كبار المحدثين عموما. وأبو عاصم هنا يحدث عن مالك وسفيان جميعا أنهما كانا يسويان بين القراءة والسماع، وذلك أنه قال القراءة على العالم والسماع سواء. فهنا تصريح بأن القراءة والسماع سواء، وليس هذا لفظ بعاصم النبيل، لأنه قد روي هذا عن مالك من طرق أخرى تدل على أن اللفظ مختلف، فلذلك أورده البخاري بالمعنى. ولا ضير في هذا، لأن المقصود هنا نقل المذهب، ومذهب الثوري ومالك هنا هو التسوية بين القراءة والسماع. وإيراد البخاري رحمه الله تعالى هذا هنا عن هذين الشيخين فيه تكرار بالنسبة لسفيان، لأنه قد أورده عنه فيما مضى، إلا أن إراده عنه هنا تأكيد للسابق، لأنه أورده من روايتين، وروايته عن مالك جاءت مفردة لأنه لم يروه في هذا الموضع عن غير أبي عاصم النبيل. وبالنسبة للسماع الذي يقصده هؤلاء كما سبق، صورته أن يقرأ الكتاب على الشيخ بحضور ذهن منه، لأنه إذا لم يكن حاضر الذهن قد يخطئ الشخص فلا يصلح له، وبذلك لا تتم الرواية. ومذهب مالك في هذا قد اشتهر عنه كثيرا، فقد روى عنه كثير من أصحابه أنه لما قدم هارون الرشيد أمير المؤمنين بأولاده الأمين والمأمون والمؤتمن المدينة يريد رواية الموطأ عن مالك، أرسل إليه أن يأتيه ليحدثه وأولاده بالموطأ، فقال مالك العلم يؤتى ولا يأتي. فقال هارون صدق انصرفوا بنا إليه. فأتاه فلما كان في مجلسه قال له يا أمير المؤمنين إن هذا العلم فيكم نزل وعنكم أخذ، فإن رفعتموه ارتفع وإن وضعتموه اتضع. فقال صدقت يا أبا عبد الله، فقرأ علينا في كتابك يعني الموطأ. فقال مالك الذي أدركت عليه الناس أن الشيخ يسمع ولا يقرأ، معناه أنه يقرأ عليه لأن ذلك أثبت في الرواية وقراءة الطالب. فقال أنا أحب أن أسمعه منك. فقال منذ 20 سنة ما قرأته على أحد. فأخذ هارون الكتاب وقرأ، أو قرأه قارئ آخر. وكان لمالك في آخر أيامه شخص يقرأ الموطأ عنه، وكان مالك يأخذ كتابه فينشره بين يديه. فلما كبر وكثر الزحام عنده اتخذ مسمعين يسمعون أطراف المجلس خلف الرجل الذي يقرأ، وكانت بنته فاطمة تكون خلف الباب. فإذا أخطأ القارئ ولم ينتبه الإمام بسرعة لجوابه طرقت الباب، أنها كانت تحفظ الموطأ، فيصلح الإمام حينئذ الخطأ. ولا يخفى أن قراءة الطالب على العالم في هذا فيها فوائد كثيرة، منها تعويد الطالب على القراءة. فكثير من الناس قد يكون عالما بمحفوظاته، ولكنه إذا أخذ كتابا وأراد أن يقرأ منه يكثر الخطأ جدا. والأصل أن وقت القراءة من الأوقات التي يكثر فيها الخطأ، لأن الشخص يكون باله مشغولا بتتبع الحروف دون تفهم في معانيها. والصواب في وقت التلفظ يكون راجعا إلى المعاني، لأن الإعراب مندرج تحت المعنى. فلذلك قال العرب ألحن من قارئ، أنه أكثر لحنا من قارئ، لأنه يركز على هيئة قراءة الحروف دون التدبر في معانيها ليصلح بذلك ألفاظها. وفيه من الفوائد أيضا أن الشيخ بهذا يكون محترما، لأنه ساكت منصت غير متعب في كلامه. وفيه من الفوائد أيضا أن الطالب بذلك يشتد انتباهه إلى الشيخ، لأنه إذا كان يسمع كلام الشيخ فقط وكلام الشيخ إلقاء صرف فإنه قد يسهو وقد يغفل، وفي بعض الأحيان قد ينام. فلذلك كانت القراءة أشد الانتباه للقارئ. وذكرنا أن هذا الباب مورد لآداب القارئ والمتعلم، والباب السابق الذي فصل عن هذا بباب آخر كان لآداب المعلم والشيخ. فننظر إلى أسئلة قبل أن نصل إلى قولوا. قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الآية. فهل يكون الإنسان غالبا لنفسه وجاهلا إذا هو حمل ما كلف به من أمور الشرع؟ وضح ذلك جزاك الله خيرا وإياك. بالنسبة لتحمل الأمانة هنا لم يقصد في الآية أن الإنسان كان ظلوما جهولا بمجرد تحمله للأمانة، وإنما قصد وصف الإنسان والحكم عليه. وهذا الحكم إنما هو حكم على الجنس والأكثر، فأكثر جنس الإنسان فجار، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فأكثر الناس كفار. وبهذا يتضح أن المقصود أن جنس الإنسان بعمومه الأصل فيه الظلم والجهل. والجهل يطلق على معنيين، يطلق على خلاف العلم وعلى خلاف الحلم. والمقصود هنا خلاف الحلم، لأن الحلم وفور في العقل، وإذا كان الشخص عاقلا فإنه لا يلتزم ما لا يطيق، وإذا التزمه فإنه يبذل كل جهده في المحافظة عليه وأدائه على الوجه الأحمد. ولا يكون الإنسان ظالما جهولا إذا أدى الأمانة، فهذا أبعد وجه للفهم الآية. فإن المقصود بالآية وصف الإنسان عموما، ووصف جمهوره وغالبه بهذين الوصفين، وهما الظلم والجهل، ولا يقتضي ذلك أن جميع الأناسين متصفون بهذه الصفة التي هي الظلم والجهل، بل هذا حكم على الغالب والأعم والأكثر. قل دخلت في حوار مع أحد النصارى فقال لي: إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم أحب الأنبياء إلى الله فلماذا لم يبعثه مرة ثانية، وإنه سيبعث عيسى، وما هو الدليل على عودة عيسى بن مريم وبعثه مرة أخرى؟ بالنسبة لبعث عيسى المقصود به إنزاله فقط، فليس المقصود أنه يموت ويحيى مرة أخرى، فهو لم يمت وإنما هو حي في السماء، ولكنه سينزل إذا أراد الله ذلك. وليس المقصود ببعثته أيضا أنه يأتي بشريعة أخرى، بل هذه الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الرسائل، وعيسى سيكون مجددا لها، ولن يأتي مجددا لشريعته السابقة، ولن يأتي بشريعة جديدة، بل سيسير على هذه الشريعة ولا ينسخ منها شيئا، بل تبقى كما كانت، إلا أنه يرفع عند نزوله الجزية، وهي مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في سورة توبة: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا ليس نسخا للجزية، لأننا عرفنا أنه سيرفعها بالحديث الصحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيسى سينزل فيرفع الجزية ويقتل الخنزير، فدل هذا على أن نسخ حكم الجزية ليس تجديدا من عيسى ولا نسخا لشيء من شرعة محمد صلى الله عليه وسلم ببعثة عيسى، وإنما هو بيان لمدة صلاحيتها، كما نسخ كثير من الأحكام في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما عرف الصحابة فيما بعد وفاته نسخ كثير من الأحكام بإخبار بعضهم مما لم يسمعوه في حياته وممن عقد إجماعهم عليه، ولم يصل إلينا نحن الآن النص الناسخ فيه. والدليل على نزول عيسى أحاديث كثيرة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سينزل عند المنارة البيضاء الشرقية دمشق بين ملكين، يمينه على جبريل ويساره على ميكائيل، فإذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه مثل الجمان كأنما خرج من ديماس. والأحاديث في ذلك متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهورة، وهو من عقائد المسلمين الإيمان بنزول عيسى، وليس نزوله علامة على أنه أفضل الأنبياء وأنه أحبهم إلى الله تعالى، بل أحب الأنبياء إلى الله تعالى وأفضلهم هو محمد صلى الله عليه وسلم بشهادة عيسى نفسه، فقد بشر بذلك وسيأتي مجددا لملته. ونزوله هنا إنما هو تكريم من الله تعالى له، لأن الناس لما تألبوا عليه وأرادوا قتله فدعا الله تعالى فرفعه إلى السماء وأقام فيها هذه المدة الطويلة، ثم إن الله تعالى كان من جزائه له أن يعيده إلى الدنيا ليستكمل عمره، لأن كل شخص ولد فإنه كتب له عمر محدد يموت بعده، وعيسى عمره محدد بكتابة الملك قبل أن يولد، كتب عمره ورزقه وأجله وعمله كل ما يتعلق به، فلا بد من وفاء ذلك الكتاب الذي كتب، ولا بد أن ينزل إلى الأرض ليموت ويدفن في الموضع الذي كتب فيه أنه سيدفن فيه قبل أن يولد. ومن حكم نزوله أن النصارى ادعوا أنه ابن الله ولم تدع لأحد من الأنبياء سواه، فإذا نزل هو وكذبهم بعدما استقرت هذه العقيدة لديهم كان هذا أبلغ شيء في تكذيبهم وإقامة الحجة عليهم. ولهذا قال الله تعالى في تحديثه بقصة عيسى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وبالنسبة لرفعه ونزوله أيضا دليله القرآن، فرفعه ثابت في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، يقول تعالى: بل رفعه الله إليه، فأثبت الله أنه قد رفعه إليه. وكذلك على نزوله دليل من هذه الآية وهو قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فهذه الآية تكاد تكون صريحة في أن عيسى سينزل فيمتحن أهل الكتاب بالإيمان به، لأنهم جميعا في كتبهم أن عيسى وصفه كذا وكذا، وأنه إذا جاء سيكون مغيرا لما كانوا عليه، وحينئذ سيعلمون كذب ما ادعوه، وسيعلمون التحريف الذي صنعه بطرس في كتابهم، وسيعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي بشر به عيسى، وأنه هو خاتم الأنبياء، وأن عيسى يجيء مجددا لشرعته، ولا يقبل العذر حينئذ من أحد في عدم الاتباع به. وإن كانت هذه الآية قد فسرها بعض المفسرين وروي ذلك عن قوم من السلف أن المقصود أن عيسى يعرض على كل ميت من أهل الكتاب قبل موته عندما يصل إلى وقت الغرغرة فيعرض عليه، فإذا صدق به اعتبر مؤمنا، وكان هذا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل الإيمان من أحد ما لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من يهوديين ولا نصرانيين ولا غيرهما. بالنسبة لقضية التكليف معدودة من عمره لأنه الآن مكلف وله عباداته التي يقوم بها، وأما فترة رسالته فقد انتهت عند رفعه، لأنه قال فيما حكى الله تعالى عنه في خواتم سورة مائدة: خاطبه ربه عز وجل فقال: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهنا في هذه الآية دليل على أن عيسى قد توفيت رسالته، معناه مدة تكليفه بأداء الرسالة قد انتهت برفعه، فتكليفه فيما يتعلق بالرسالة انتهى برفعه، أما تكليفه بالتعبد ونحوه كغيره من عباد الله تعالى فلا يزال ساريا عليه في حياته الآن، وإن كانت حياته في السماء تختلف عن حياة أهل الأرض، لأن حياة أهل الأرض تغلب فيها جهة الجسم على جهة الروح، فالإنسان كما سبق مركب، وحياته في هذه الأرض تنقسم إلى أقسام، منها حياته في بطن أمه وهو جنين، وتلك الحياة كحياته بعدما يخرج من تلك الظلمات إلى عالم الحياة، فيعيش حياته بين روح وبدن، ليس أحدهما أغلب من الآخر إلا في حال النوم مثلا، فتغلب روحه على بدنه، ثم بعد ذلك يعيش في قبره حياة برزخية تختلف عن الحياة الدنيوية، وتلك الحياة تكون الروح فيها غالبة على البدن، لأن البدن قد يفنى، وبعد ذلك يبعث، وحياته حينئذ حياة أخروية، حينئذ لا غالب فيها على الروح من الروح ولا من البدن، بل هو حينئذ سواء، لا يتغلب بدنه على روحه بعكس حياته الدنيا. قد سبق أن ذكرت أن حياته الدنيا وحياته في بطن أمه يستوي فيها البدن والروح، وهذا غلط مني، فالمقصود أن بدنه هنا غالب على روحه، لأنه لا يستطيع الخروج من ضابطيه الزماني والمكاني، لكنه في الحياة الأخرى، في حياته الأخرى بعد البعث تكون حياته متساوية متوازنة بين روحه وبدنه، فلذلك يبعث على خير سن وصل إليها في جسمه، فيدخل أهل الجنة الجنة وهم في قدر الثلاثين كلهم ذكورهم وإناثهم، سواء منهم من مات قبل أن يصل إلى الثلاثين ومن مات بعد ما تجاوزها ولو بمئات السنين، وذلك أن أعلى مستوى تصل إليه الأجسام هو في هذا المقتبل من العمر عندما يصل الشخص إلى الثلاثين، فلذلك كانت الحياة الأخروية متوازنة بين الروح والبدن. قولوا هنا: هل يجوز الدعاء لأهل البدع مثل المعتزلة وغيرهم حيث إنك قلت الزمخشري رحمه الله تعالى؟ أهل البدع إذا كانت بدعهم غير مكفرة هم أحوج الناس إلى الدعاء، وهنا أريد التنبيه على أن البدعة قسمان: بدعة عقدية وبدعة عملية. فالبدعة العقدية منها ما هو مكفر مخرج عن الملة، ومنها ما هو دون ذلك. فالمخرج منها عن الملة وما كان فيه أحد نواقض الإسلام العشرة، وما كان دون ذلك هو ذنب من الذنوب، ولا نعلم بنص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله أن ذنبا من الذنوب أعظم عند الله تعالى من ذنب آخر، إلا الشرك بالله تعالى فهو أعظم الذنوب، أما ما دونه فإنها كلها ذنوب عند الله تعالى يجزي عليها بقدر عدله، وقد يتفضل بالعفو عنها. فمثلا الذي يشرب الخمر أو الذي يزني، هذا أتى بفاحشة فيما يتعلق بالذنوب البدنية، والذي يؤول صفة من صفات الله تعالى أو صفات من صفاته أتى بفاحشة وذنب عقدي، أيهما أعظم عند الله تعالى؟ لا ندري. فكل هذه ذنوب. لكن الذي يأتي بناقض من نواقض الإسلام، لا، هذا ذنبه فوق هذه الذنوب، لأنه قد خرج عن ربقة الإيمان. وبهذا ينبغي أن ينظر الناس بعضهم إلى بعض بنظرة عادلة. فشخص معرض عن الله تعالى في كثير من الأوقات، ويأتي بذنوب عظام يعلمها فيما بينه وبين الله، ولو لم يكشف الله تعالى للآخرين، كثيرا ما يزين إليه الشيطان أن يزدري إخوانه إذا رآهم على ذنوب أخرى، ويظن أن الذنب العملي الذي أتى هو به أقل شأنا من الذنب العقدي الذي أتى به غيره. وفي الحقيقة أنهما جميعا ذنوب وفواحش، ما ندري أيها أكبر جزاء عند الله تعالى. فبذلك نعدل مع إخواننا الذين لم يخرجوا عن الملة ولم يأتوا بكفر ناقض من نواقض الإيمان، فنجعلهم من أهل الذنوب مثل غيرهم، مثل أهل الذنوب من الذنوب العملية. فلا نحكم على أحد منهم بجنة ولا بنار، ولا نكفر أحدا منهم بذنب ما لم يستحله. وهؤلاء أصحاب البدع العقدية غير المكفرة هم متأولون، وذلك التأويل نعاملهم بمقتضاه فيما يتعلق بالأحكام الدنيوية. فلذلك لا يمنعون من دخول المساجد، ولا يمنعون من الطواف بالكعبة، ويتوارثون مع من مات من ذويهم، ويغزون في غزو المسلمين، ويقسم عليهم الفيء، وتنكح نساؤهم، ويزوجون من بنات المؤمنين، وهكذا. فكل أحكامهم الدنيوية مثل أحكام المسلمين. اللهم إلا من أتى بأحد النواقض، فحينئذ ولو كان أي واحد من النواقض، حينئذ خرج عن ملتنا، وحينئذ تنتقل هذه الأحكام، فلا ينكح ولا يورث ولا يدخل المسجد ولا يطوف بالكعبة ولا يغزو في جيش المسلمين ولا يكون له حق في الفيء، وهكذا. وهذه أحكام المسلمين العمومية فيما يتعلق بالدنيا. أما الآخرة فالمرجع فيها إلى الله تعالى، ونحن لم نكلف بالمحاسبة فيما يتعلق بالآخرة. وقد حدثتكم كثيرا بالحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ، أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فهذا قاعدة لمنظار شرعي نحو الآخرين. فأنا مذنب وأعلم فيما بيني وبين الله أن لي ذنوبا كثيرة، والله تعالى قد سترنا بستره الجميل، ونسأله أن يديم علينا ستره الجميل في الدنيا والآخرة وفي البرزخ. فلو كشف الله عنا ستره الجميل لمات الناس من خبث رائحة ذنوبنا. فلذلك ننظر إلى إخواننا بالعدل. وبالنسبة للزمخشري رحمه الله تعالى، لم يروى عنه أنه أتى ببدعة مكفرة، وإنما كانت له بدعة مفسقة. وذكرنا أن الفساق من هذه الأمة هم أولى الناس بالدعاء، لأنهم محتاجون إلى مغفرة الله تعالى ورحمته. فنسأل الله تعالى أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يجازيهم أحسن الجزاء على أعمالهم الصالحة، وأن يغفر لهم أعمالهم السيئة. وزمخشري روي عنه بعض القول بما كان يقول به المعتزلة، وكان يسمي نفسه بالمعتزلي، وقد أورد في كتابه الكشاف كثيرا من عقائد المعتزلة على وجه التلميح والإشارة، ولم يصرح بها تصريحا، وكذلك في كتبه النحوية كثيرا ما يشير إلى تأويلات المعتزلة، بالأخص في كتاب له سماه الأنموذج، فإنه قد أشار فيه إلى منع رؤية الله تعالى، فجعل أن معنى لن تأبيد النفي، ويشير بذلك إلى قوله تعالى مخاطبا نبيه موسى لن تراني، فقال لم معناها تأبيد النفي، معناها لن تراني أبدا. وإذا كان موسى لن يرى الله أبدا فمعناه أن غيره كذلك، لأنه من الأنبياء المقربين أو العزم من الرسل. وهذا مذهب المعتزلة، وهو غير مكفر، لأنه نفي لمدلول الصفة وليس نفيا للصفة نفسها. فهم يقولون المقصود برؤية الله تعالى رؤية إحسانه وجزائه ونعمته، فيؤولونها حينئذ، وهم بهذا منزهون وبالغوا في تنزيه فأفرطوا فيه فعدلوا عن الصواب، ويكون هذا ذنبا من ذنوبهم ولا يكفرون به. قل ورد أن الذي ينهى عن المنكر ويأتيه ويأمر بالمعروف ولا يأتيه فإنه في يوم القيامة يدور في النار كما يدور العير بأرحام. نعم، ورد أنه لو لم يأمر بالمعروف إلا من يأتيه، ولو لم ينهى عن المنكر إلا من يجتنبه، لما أمر أحد بالمعروف ولا نهى أحد عن منكر. نريد توضيح الجمع بين القولين. بالنسبة لما ذكر كله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمون أن الحديث الصحيح فيه أن شخصا يرمى به في النار فيدور بأقتابه، فتندلق أقتابه في النار فيدور بها كما يدور العير برحاه، فيقول أهل النار يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول بلى كنت أمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. والحادث الأخرى الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو كان الشخص في حد ذاته يرتكب بعض المناكر ويجتنب بعض المعروف. ووجه الجمع بين الحديثين أن الوارد في هذا الحديث الشديد الوعيد إنما هو في حق من يأمر بالمعروف ولا يأتيه مطلقا، ومن ينهى عن المنكر ويأتيه مطلقا، لأنه هنا قال كنت آمر بالمعروف ولا آتيه فلا يأتي منه شيئا، وكنت أنهى عن المنكر وآتيه. وهذا من أحاديث الوعيد، وأنتم تعلمون أن أحاديث الوعد والوعيد وآياتها كلها مقيدة، جميع أحاديث الوعد وجميع آيات الوعد وجميع أحاديث الوعد والوعيد وجميع آياته كلها مقيدة. ووجه قيدها أن الله عز وجل لم يذكر أنه سيخلد أحدا في النار إلا من أشرك وارتد عن دين الإسلام أو لم يؤمن أصلا، أما ما دون ذلك فذكر أنه داخل في المشيئة، لأنه قال جل من قائل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية مقيدة لجميع آيات الوعيد وأحاديثها، فكل ذنب ورد فيه الوعيد الشديد ووعيد صاحبه بالنار، مثلا ما ورد في قتل المسلم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا وعيد شديد جدا ولكنه مقيد بهذه الآية في المشيئة. هذا بهذا إلا ما ورد في الشرك، فالشرك لا تقيد فيه، فقطعا الذي يموت وهو لا يؤمن بالله تعالى أو يشرك بالله تعالى غيره فهو مخلد خالد في النار أبدا. وأما آيات الوعد أيضا وأحاديثه فهي مقيدة، ودليل تقييدها ما ثبت من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيح البخاري وغيره، أنه لما دخل عليه وهو يسود بنفسه وجده يبكي، فقال له ابن عباس يا عمر ألم يشهد لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ قال لعل ذلك على شرط لم يقع. هنا ما أدري لعل ذلك على شرط لم يقع، هذا كلام عمر، شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم له بالجنة وهي صريحة، إلا أن عمر يعلم أن أحاديث الوعد كلها مقيدة، قال لعل ذلك على شرط لم يقع. لكن هذا الوعد هنا بما يتعلق بأن هؤلاء في الجنة ليس مثل الوعد العام الذي لم يذكر فيه أشخاص بعينهم، ولذلك لا يقيد في حد ذات هؤلاء، لأن هؤلاء هم المذكورون في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحى. فنحن الآن نؤمن بأنهم في الجنة وأنهم خالدون فيها مخلدون، هؤلاء الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعيانهم بأنهم في الجنة. لكن هل نشهد لكل شهيد مثلا أو كل من مات في معركة بين المسلمين والكفار بأنه في الجنة؟ وقد وردت الآيات صريحة بأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ووردت الأحاديث صريحة في ذلك. لا يقيد هذا، لأن أحاديث الوعد والوعيد المطلقة تقيد بالمشيئة. ولذلك لما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الشهادة هل تكفر جميع الذنوب، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجابه بنعم، ثم إن الرجل ولى مدبرا فناداه فقال إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك آنفا. فجبريل حدث الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ما بين إجابته لهذا السائل وإدبار السائل بأن الدين لا تكفره الشهادة، وذلك أنه من حقوق العباد. فالذنوب مطلقا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ذنب لا يغفر وهو الشرك بالله تعالى، وذنب في المشيئة وهو حقوق الله تعالى فيما بينه وبين عباده، وذنب لا يترك. ما معنى لا يترك؟ معناه لا بد له من جزاء، وهو حقوق العباد فيما بينهم. لكن ذلك الجزاء قد يكون من حسنات الشخص نفسه، وقد يكون من غفران غيره، وقد يكون من جزاء الله تعالى عنه، فإن الله تعالى يقضي عن بعض عباده حقوقا عليهم يوم القيامة، فيقال يا فلان إن لك على فلان حقا هو كذا وكذا، أفيكفيك عنه أن أكفر عنك ذنبا فعلته يوم كذا، أو أفيكفيك عنه أن أدخلك الجنة، وهكذا. فحينئذ هذا جزاء من الله تعالى لبعض عباده بقضاء بعض الحقوق عنهم، والله تعالى هو أكرم الأكرمين. وبعضهم لا تقضى عنه هذه الحقوق بسبب ذنوبه، فيعامل حينئذ بالعدل، فهؤلاء يعاملون بالفضل والآخرون يعاملون بالعدل، وكلاهما صفة من صفات الله تعالى، ففضله وعدله صفتان من صفاته، فيعامل قوما بعدله ويعامل قوما بفضله. ومن المعاملين بالعدل المفلسون، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من المفلس فيكم؟ قلنا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا نفذت حسناته ألقي عليهم سيئاتهم ثم ألقي هو في النار. فهؤلاء عوملوا بالعدل، فهذا الذنب لا يترك، الذي هو حقوق العباد. فإذا يتضح وجه الجمع بين الحديثين بأن المقصود بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى على من ارتكب منكرا أو ترك معروفا، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة من وظائف الإسلام، وخاصة من خصائص هذه الأمة، ومن خصائصها التكليف بها عموما. فالأمم السابقة كان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر منهم هم العلماء فقط، أما هذه الأمة فإن جميعها مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولو كان الشخص ذا ذنب أو تاركا لمعروف أو مفرطا فيه، فإن ذلك لا يعفيه عن هذه الوظيفة، لأنها من وظائف دينه وتعبده. وأما إذا كان الشخص مقبلا على الذنب نفسه وينهى عنه المقبلين معه، فلا شك أن هذا نقص كبير في الإيمان إن لم يكن خارقا له بكلية، فهو يقبل على شيء وفي نفس الوقت ينهى المقبلين عليه عنه، فهذا دليل على أن قلبه خاوي من الإيمان، نعوذ بالله. ولهذا قال خطيب الأنبياء شعيب على نبينا عليه السلام فيما حكى الله تعالى عنه في محكم كتابه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وكان جميع الأنبياء هكذا يقولون، جميع الأنبياء هكذا يقولون، ومنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد ضرب للناس أقصى ما يمكن الوصول إليه في الالتزام بأوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، ومثل القرآن للواقع، مثل القرآن عملا وتطبيقا، فكانوا يشاهدونه لا يحتاجون إلى السؤال عن تفسير شيء منه. قال صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، كل أمر في القرآن يأخذون تطبيقه وكيفيته وهيئته من مجرد النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة عمل. ولهذا قال بعض العلماء إن الشخص إذا أراد أن يقبل على ذنب فقال بسم الله الرحمن الرحيم، إن البسملة هنا قد تعتبر ناقضا له من نواقض الإسلام وأنها تحرم في هذا الموطن، ولذلك كان هذا من المواطن التي يحرم فيها ذكر الله وقت الإقبال على الذنب. فإن الشخص حينئذ لو كان حقا متذكرا لله تعالى لا ترك هذا الذنب الذي يقبل عليه، فإذا كان يتذكره بلسانه دون قلبه معناه أن إيمانه إيمان منافق في لسانه دون قلبه. كيف تقول بسم الله الرحمن الرحيم تريد الإقبال بها على أمر منكر؟ ولذلك تجدون في كثير من المواطن حتى في عصرنا الحاضر كثير من أصحاب الذنوب يبتدئون بالبسملة في وثائقهم، مثلا في البنوك الربوية يفتتحون بسم الله الرحمن الرحيم في وثائقهم وفي شيكاتهم وهكذا. فهذا لا شك أنه من المنكر البين، لأن هذا تعارض واضح وتناقض. فلو كنت تؤمن بأن الله هو الرحمن الرحيم وكنت تؤمن بأن كل أمر لا يتم إلا ابتداء بسم الله الرحمن الرحيم، فكيف لا تطبق ما أمرك الله به فتكون بسم الله الرحمن الرحيم شاهدة عليهم حينئذ وهكذا. هنا يقول ما هي الشهادة المجمع عليها في ثبوت شهر رمضان، وهل هناك أحد قال بقبول شهادة الصبي في ثبوت شهر رمضان؟ جزاكم الله إياك. بالنسبة للشهادة في ثبوت شهر رمضان اختلف فيها العلماء هل هي من باب الرواية أو من باب الشهادة، فقال قوم هي من باب الشهادة لأن ثبوت الشهر قد يتعلق به ما فيه ترافع كحلول الدين وكعدة المرأة ونحو هذا، وهذه أمور يحصل فيها الترافع إلى القضاة، فلذلك لا يثبت إلا بما يثبت به ما يترافع فيه إلى القضاة. ومن هؤلاء مالك رحمه الله تعالى فاشترط في ثبوت الهلال أن يشهد به عدلان، لأن العدلين هما نصاب الشهادة، لأن الله عز وجل جعل العدلين نصاب الشهادة فيما يترافع فيه، وثبوت الهلال قد يتعلق به ما يترافع فيه كحلول الدين وكانقضاء عدة المرأة. وذهب جمهورهم إلى أنه من باب الرواية، لأن الأصل فيه أن لا يتعلق به ما فيه ترافع، وإن كان قد يتعلق به من جهة أخرى ترافع، لكن الأصل هنا في الشهادة إنما هي شهادة على رؤية هلال، وهذا لا يمكن الترافع فيه أصلا. فلا يمكن أن يتخاصم اثنان لدى قاض أحدهما يقول أنا رأيت الهلال والآخر يقول لم تره، هذا لا يمكن الترافع فيه. فجعلوه من باب الرواية واستدلوا بحديث ابن عمر أنه أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال فنادى مناديه في الناس، حينئذ معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل بشهادة ابن عمر وحده في الهلال. ولكن الآخرين يقولون هنا ثبوت الهلال إما أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد لديه شاهد آخر قبل ابن عمر، فكان ابن عمر هو الشاهد الثاني، لأن مجرد الرواية عن ابن عمر لا تقتضي نفي شهادة غيره، وإما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم ذلك، علم صحة كلام ابن عمر من جهة الوحي، فيكون هذا عملا بشهادة واحد كعمله بشهادة خزيمة بن ثابت لما شهد في قصة الدين المعروفة لديكم، فجعل شهادته شهادة واحد. وهؤلاء الذين قالوا تكفي فيه شهادة الواحد اشترطوا أن يكون ذلك الواحد مؤمنا، واستدلوا بحديث الأعرابي الذي أناخ قعوده فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه رأى الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال نعم، فقبل شهادته. واختلف فيما زاد على ذلك من شروط الشهادة، هل تعتبر للشاهد المؤمن إذا رأى الهلال؟ مثلا هل يشترط له ما يشترط لعدل الشهادة من البلوغ والحرية والذكورة وعدم الفسق ونحوها من الصفات المعروفة في الشاهد، أو لا يشترط له ذلك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا لم يسأل الأعرابي إلا عن أصل الإيمان، لأنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. والراجح فيه اشتراط ذلك، لأن هذا الأعرابي في دلالة السياق ما يدل على أنه رجل بالغ، وأيضا فإن دخوله للإسلام أول الأمر يقتضي عدالته، لأنه إذا كان لم يؤمن من قبل فقال الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد وصل في ذلك الوقت إلى أعلى درجات الكمال المتوقع في حقه، لأنه صار صحابيا والصحابة كلهم عدول، وصار مؤمنا وافتتح إيمانه بهذا العهد الجديد، صار الآن كأنه لم يسبق عليه ذنب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، ذلك لما تاب الله عليه. فكذلك من آمن فإن اليوم الذي يؤمن فيه يعتبر خير يوم مر عليه منذ ولدته أمه، لأنه حلت عليه وقت إيمانه توبة من الله تعالى، لأن الإيمان يجب ما قبله. فبمجرد نطقه بالشهادتين موقنا بمعناهما نزلت عليه توبة من الله تعالى عن جميع ما سبق. وأصل الشهادة هنا بالنسبة للرؤية هو الخلاف السابق، كما ذكرنا في الفرق بين الشهادة والرواية. وهنا يأتي الخلاف أيضا في التعديل، فمعدل هذا هل يشترط فيه كذلك شروط المعدل عموما أم لا؟ فإذا كان من باب الرواية فإن تعديله يكون من باب الجرح والتعديل، معناه هل اشتهر بفسق أو كذب أو لا. وإن كان من باب الشهادة فلا بد في تعديله من كثير من الأمور، ألا يكون من متعاطي المحرمات الشرعية، وأن لا يكون من متعاطي ما ينقض المروءة، وأن لا يكون من أصحاب الإدمان على الصغائر التي فيها خسة ونحو هذا. هنا يقول ما حكم إذا شرب الطفل حليب امرأة 5 مرات مشبعة دون 2 سنين ولكن ليس من الثدي، وإنما استخرج الحليب بالوسائل المعروفة من ثدي المرأة ثم شربه؟ بالنسبة للأحاديث التي ورد فيها له الإرضاع لا يقصد بها اشتراط نفس الامتصاص من الثدي، وإنما يقصد بها وصول اللبن إلى معدة الصبي، فإذا وصل إلى معدته بأي وسيلة كانت فإنه يعتبر ابنا لمن أرضعته، وهذه الوسائل التي وجدت الآن في حلب اللبن بوسائل مختلفة من الثدي وجعله للصبيان في شيء يمتصونه كالثدي، فالإرضاع بها كالإرضاع من الثدي. وإن كان الفقهاء اختلفوا في القدر الذي تحصل به 5 مصات معلومات بالنسبة للشرب، فقال بعضهم لا تعتبر المصة إلا الجرعة، معناه مبتلعه كل ما ابتلعه في وقت اعتبر مصة، وعليه فإذا حلبت له امرأة مرة واحدة وابتلع منها 5 جرعات معلومات كأنها أرضعته 5 مرات. وقال بعضهم بل المقصود ما فصل فيه فمه مثل الرضاعات، فلا بد مثلا أن يوضع له شيء مثلا في آلته التي يشرب بها، فإذا شربها اعتبر رضعة واحدة، ثم إذا شرب مرة أخرى اعتبر رضعة أخرى، وهكذا حتى تتم 5 رضعات. وهذا الخلاف وارد باعتبار أصل المصة، والذين لا يعتبرون الانفصال ويعتبرون الجرعة فقط وما وصل إلى المعدة يستدلون بالحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه ما أنشز العظم وأنبت اللحم ينشر الحرمة، والحديث في سنده ضعف، إلا أن المقصود به بيان أصل الإرضاع، لأن الله عز وجل جعل الإرضاع في كتابه بمثابة النفقة، ولذلك قابله بالنفقة على المرضعة، فعلم أن الإرضاع المعتبر شرعا هو ما وصل إلى المعدة، لأنه هو الذي ينشز العظم وينبت اللحم وهو الذي يتقوى به الصبي. والسؤال هنا محدد لأنه حدد 2 سنين وهما وقت الإرضاع إجماعا، واختلف فيما زاد عليهما خلافا يطول، وسيأتي بيان طرف منه إن شاء الله تعالى في صحيح البخاري. هنا يقول هل يجب على كل من رأى من علم أي علم للناس من كتاب معين أن يكون قرأه على شيخ؟ لا، لا يجب هذا، بل كل من علم علما ينبغي أن يعلمه لغيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتعليم الناس وتهدد من لم يعلم جيرانه كما في حديث أبي موسى الأشعري، ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، لكن في الحديث وفي القرآن اللذان هما أصل العلم كانت سنة التلقي فيهما على الرواية، والقرآن لا يمكن أخذه إلا عن طريق السماع لأن له هيئة معينة في أداء الكلمات وفي طريقة إخراجها، وهو مكتوب في المصحف بخط قد يختلف تختلف القراءات في قراءته، وقد سبق وجه ذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما أمرهم عثمان رضي الله عنه بكتابة المصحف كان ما اتفقوا عليه كتبوه على الهيئة التي اتفقوا على قراءته بها، وما اختلفوا في سماعه من الرسول صلى الله عليه وسلم حاولوا أن يكتبوه على طريقة تقرأ منها جميع القراءات التي سمعوها من الرسول صلى الله عليه وسلم، إما بحذف أو بإضافة. ففي القرآن حروف محذوفة تقرأ وحروف مكتوبة لا تقرأ، فمثلا قوله تعالى السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، بأيد كتبت في خط رسم الصحابة بياءين، وكذلك قوله تعالى لتنوء بالعصبة أولي القوة كتبت في رسم الصحابة بالألف بعد الواو تنوء، كذلك الربا والزكاة والصلاة ومشكات كلها كتبت بواو في رسم الصحابة المصحف، ونحو هذا كثير من الكلمات التي لا تقرأ على هيئتها في رسم الصحابة المصحف. وكذلك من الرسم المختلف فيه ما ذكرناه من قبل من الكلمات التي تحتمل الجمع والإفراد، فالصحابة حذفوا فيها ألف الجمع لأن بعضهم سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم بالإفراد وبعضهم سمعها بالجمع، فلذلك حذفوا الألف ليقرأ بالجمع والإفراد جميعا، وذكرنا أمثلة لذلك منها قوله تعالى مثلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قرأها بعض الصحابة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة ربك، وبعضهم سمع كلمات ربك فكتبوها بالتاء وحذفوا الألف فصارت تقرأ بالأمرين، وكذلك نحوها من الكلمات الكثيرة التي ورد فيها هذا. كذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، قرأها بعض الصحابة بسماعهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس بالإفراد وبعضهم المجالس بالجمع، وكذلك جعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا سمعها كثير منهم الذين هم عباد الرحمن إناثا بالألف، والنقاط حينئذ لم تكن في رسم الصحابة وإنما وضعها التابعون في أيام الحجاج، فلهذا كتبوها على صورة يقرأ منها الإفراد والجمع، وهكذا في غير هذا من القرآن. وأما الحديث وإن كان كتابته لا تتميز عن كتابة غيره من الرسم العربي فيقرأ كما هو، إلا أن بعض الكلمات يصعب التفريق بينها، ولذلك جعل المحدثون علما من علوم الحديث هو علم المفترق والمتفق، وهو للكلمات التي تتحد في كتابتها وتختلف في قراءتها سواء كانت في الأسانيد أو في المتون، وهذا كثير جدا. فمن أمثلته في المتون قوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، بعض الناس يقرأها كونوا عبادا لله وكتابتهما واحدة، وكذلك منها في المتون في الأسانيد أقصد ما ذكرناه من قبل أن ابن عباس يروي عنه شعبة من طريق سبعة كلهم أبو حمزة إلا واحدا هو أبو جمرة، وأبو حمزة وأبو جمرة قراءتهما واحدة لأن النقاط طرأت، فهؤلاء سبعة من أصحاب ابن عباس الذين روى عنه ويروي عنهم شعبة كلهم وهم أبو حمزة، أبو حمزة ما عدا واحد فهو أبو جمرة، وهكذا. فهذا علم من علوم الحديث اسمه علم المتفق والمفترق، ولكن السنة في تلقي الحديث أن يكون بالسماع من الرجال، ولهذا قال المحدثون كفى بالمرء شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أعلاها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى في كتابه صيانة صحيح مسلم الذي أجاب فيه عن كثير من الأسئلة الواردة على صحيح مسلم، منها الأسئلة التي أوردها الدارقطني في كتابه الإلزامات والتتبع حيث انتقد على البخاري وعلى مسلم أحاديث أوردوها في الصحيحين قال ليست على شرطهما وقوما حدثوا عنهم فأنكر ذلك الدارقطني في كتابه الإلزامات والتتبع. فرد عليه ابن الصلاح في كتابه هذا, وكتابه هذا مهم جدا لأنه ذكر كثيرا من الأمور المتعلقة بصحيح مسلم عموما, بيّن شرط مسلم, شرح أماكن من مقدمته, ذكر أمورا تحتاج إلى التنبيه في ترتيبه لأبوابه وغير هذا. المهم أنه ذكر في كتابه هذا أن سلسلة الإسناد في العصور المتأخرة لا يقصد بها الإثبات, ولذلك لا يبالغ في السؤال في الجرح والتعديل فيها. فمثلا نحن الآن نروي هذا الكتاب صحيح البخاري بالسند المتصل إلى البخاري من عدة طرق, هذه الطرق فيها قوم لا نعرفهم ولا يوجد لهم ذكر في الكتب المؤلفة في الرجال لأنهم متأخرون عن هذا ولا نعرف شيئا عن عدالتهم, وكذلك بعض من يتلقى عنه تتلقى عنه هذه الرواية قد يكون مجروحا فيما لو حدث من نفسه دون الرجوع إلى صحيح البخاري. ولكن هذه الكتب بعد كتابتها صارت متواترة وإنما تريد اتصال السند فقط, فلذلك لا يبالغ فيها في البحث في الجرح والتعديل. وصار الإسناد إنما هو من باب الشرف, وإن كان مهما فيما يتعلق بالتصحيح فيما هو فوق أصحاب الكتب. فالإسناد ثلاثة أقسام, إسناد منك إلى صاحب الثبت, وإسناد من صاحب الثبت إلى صاحب الكتاب, وإسناد من صاحب الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسناد منك إلى صاحب الثبت هو الذي يكون في الإجازات التي تكتب, فمثلا تكتب أنت إجازة لفلان بما أجازك به فلان أو مجموعة من المشايخ كلهم عن فلان عن فلان إلى صاحب الثبت. والمقصود بصاحب الثبت الشيخ الذي دون إجازاته وأسانده في كتاب معين, فمثلا ابن حجر العسقلاني صاحب ثبت, الإمام زين الدين العراقي صاحب ثبت, السيوطي مثلا صاحب ثبت, هكذا أصحاب الأثبات كثير, زكريا الأنصاري, هؤلاء أصحاب الأثبات الإسناد إليهم منك موحد. أما ما فوق صاحب الثبت إلى صاحب الكتاب فالإسناد فيه هو ما ذكره صاحب الثبت في كتابه, مثلا ابن حجر ذكر هنا أربع طرق يروي منها صحيح البخاري إلى البخاري. هذه الطرق الأربعة أنت تروي, إذا رويتها أنت من طريق ابن حجر تروي بإسناد واحد مثلا إلى ابن حجر, وابن حجر يروي بهذه الأسانيد الأربعة, فكل واحد من هذه الأسانيد الأربعة بالإمكان أن تشبكه أنت بإسنادك الذي تروي به إلى ابن حجر. ثم بعد هذا الإسناد الثالث وهو الإسناد من صاحب الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا الإسناد لا يتفق ولا يتحد, فكل حديث له سند مختص. البخاري مثلا يحدث بحديث هنا, حديث الأول مثلا يحدث به عن الحميدي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر بن الخطاب وهكذا, ثم يأتي بالحديث الذي يليه عن عبد الله بن يوسف عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وهكذا, كل حديث له سند مستقل. فإذا أردت أنت أن تحدث بحديث مستقل فإنك تحدث بسندك إلى صاحب الثبت وتختار أحد أسانيد صاحب الثبت إلى صاحب الكتاب, أو إذا أردت أن تأتي بها مجتمعة فتكتب بين كل إسنادين منها حاء, وحاء معناها تحويل كما ذكرنا كما في أسانيد البخاري يأتي بحاء معناها تحويل الإسناد, حينئذ تأتي بسند البخاري مثلا في ذلك الحديث سند كاتب صاحب الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث بالذات فقط, ولا يمكن أن تأتي بسند آخر فتجعل معه متنا فذلك يسمى قلبا, والمقلوب هو الذي جعل له إسناد غير إسناد متنه أو العكس وهكذا. يقول هل العلم هو هل فهمه هو زيادة في العلم كما في قوله تعالى فهمناها سليمان وكلا آتنا حكما وعلما. العلم والفهم صفتان كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى, فالفهم هو المعنى الذي يدرك به الشخص, هو الوصف الذي يدرك به الشخص المعاني. فالشخص الآن له إدراكات متعددة, وهذه الإدراكات ترجع في مجملها إلى ثلاث: إدراك حسي, وهذا هو الإدراك بالعين أو باليد لمس أو بالذوق أو بالشم أو بالسماع, هذا الإدراك الحسي معناه الراجع إلى البدن إلى الحواس. وإدراك عقلي, إدراك العقلي هو ما يتم بواسطة الفهم, تنتقل من خطوة إلى التي بعدها وتستنتج فهذا يسمى بالإدراك العقلي. الإدراك الثالث يسمى بالإدراك الروحي وهو إدراك باطني. فالإدراك العقلي مثل فهمك للكلام الذي أقوله الآن، والإدراك الروحي هو مثل إدراكك لأنك عطشان أو أنك راض أو أنك غضبان، فهذا لا يمكن أن تستدل عليه بفهم ولا أن تركب أدلة عليه من العقل، ولم تشاهده بشيء من حواسك الخمس، فلذلك هو إدراك مستقل. والفرق بين هذه الإدراكات أيضا من جهة أخرى أن الإدراك الحسي يختص به من كانت لديه تلك الحاسة، فالأعمى مثلا لا يدرك بالبصر، والأصم لا يدرك بالسمع. والإدراك العقلي يختص به العقلاء دون غيرهم، ولذلك لا تشركهم فيه البهائم ولا المعتوهون والمجانين ولا الصبيان. أما الإدراك النفسي الروحي فلا يختص به العقلاء عن غيرهم، بل كل ذي روح يدرك. الحيوانات تدرك العطش إذا عطشت، تدرك الجوع إذا جاعت، تدرك اللذة، تدرك الألم، وهكذا. وكذلك الصبي عندما يولد فإنه يبكي يستهل صارخا، وذلك لإحساسه بأنه قد خرج عن العالم الذي كان فيه إلى عالم آخر، فهو إذن يحس، وهكذا. فإذن عرفنا الفرق بين الإدراك العقلي المعبر عنه بالفهم وبين غيره. بقي لنا الفرق بين الفهم والعلم. فالعلم جنس المعلومات التي يتعلق بها الفهم، وهو قسمان: قسم منه محله وتخزينه في الذاكرة، وقسم منه محله وتخزينه في المفكرة. فالذي في الذاكرة هو ما تحفظه، فأنت الآن تحفظ أمورا كثيرة، هذه الأمور تعتبر علما بالنسبة إليه. قد تكون تفهم بعضها وقد لا تفهمه، فلن إذا تعلمت لغة أجنبية حفظت نصا من لغة أجنبية، أو حتى كثير من الناس يحفظ كتاب الله ولا يعرف تفسيره، فحينئذ مستقر هذا العلم في مذكرته أو ذاكرته وليس في مفكرته، لأنه لا يستنبط معناه ولا يفهمه. أما القسم الثاني من العلم فهو لإدراك الذي نتيجة الفهم، لأن الفهم كما ذكرنا قوة لك وصفة من صفاتك، فنتيجته هو ما توصلت إليه به تضعه في المفكرة، وهي قوة باطنية أخرى تختلف عن الذاكرة. فما احتوت عليه هذه القوة فإنه يعتبر من المفهومات التي قد فهمتها من قبل واستوعبتها ووضعتها في مفكرتك لتستنبط منها عبارا مستقبلا، ولتطبقها تجاربا على ما يمر بك من الأحداث التي تشبهها، وهكذا. وهذا مستقصا مستوفا في علم النفس وغيره من العلوم العقلية. هنا يقول: بعض الأئمة يؤخر الأطفال عن الصف الأول من الصلاة، وقد سبقوا إليه أو وجدوا فرجة فتقدموا لسدها، فما الحكم في عمله؟ قد ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فالصف الأول الذي يلي الإمام حق لأهل العقول وأهل الشرف العلمي والتقوى، لأنهم هم الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأولي الأحلام والنهى. الأحلام معناه العقول، والنهى معناه الصفات الحميدة التي هي العلم والتقوى. فإذن لا حق في الصف الأول للصبيان ومن كان على شاكلتهم من الجحال الذين ليسوا من أولي الأحلام والنهى. فإذا جاء شخص يرى من نفسه أنه من أولي الأحلام والنهى، فحينئذ له الحق في أن يؤخر من ليس من هؤلاء عن الصف الأول ويتقدم هو إليه، ويتأكد ذلك في حق الصبيان، لأن الحكمة أيضا المقصودة من أن يكون أولو الأحلام والنهى خلف الإمام أنهم هم الذين إذا وقع خلل في صلاة الإمام أصلحوه، وإذا سهى نبهوه، وهكذا. أما غيرهم من الصبيان ومن ليس من أولي الأحلام والنهى فإنه لا ينتبه إلى ما يحصل في الصلاة من الخلل، ولو تنبه فإنه لا يعلم علاجه من الناحية الشرعية، وهكذا. فإذا كان الإمام يؤخر الصبيان فهذا عمل طيب، وينبغي أن يجعل الصبيان خلف الصفوف. وقد تعارضت الأحاديث فيما يتعلق بشهود الصبيان للجماعة في المسجد، فورد في بعضها النهي عن إحضار الصبيان للمسجد، وورد الوعيد بأنه إذا ساء عمل قوم سلط عليهم صبيانهم في مساجدهم. وورد أيضا في الحديث الآخر: أجنبوا مساجدكم صبيانكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم. وهذه الأحاديث لا تصل إلى درجة الصحة في عمومها. وأما الأحاديث الأخرى التي فيها ثبوت صلاة الصبيان في الجماعة فهي ثابتة كثيرة جدا، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاء هو والفضل ردفان على أتان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فتركنا الأتان تمر بين يدي بعض الصف وأرسلناها في المرعى ونزلت فدخلت في الصف، وغير هذا من الأحاديث الكثيرة. ومنها حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما وأمامة بنت أبي العاص بن ربيع رضي الله عنهما عندما دخل المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ساهدا فركباه، وغير هذا من الأحاديث الكثيرة. وأقول ما تسمعون.